الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وقد اقتربت الأيام من شهر رمضان. أوصيكم ونفسي بترك الحرام، حتى إذا كان أول يوم من رمضان لقيت الله تعالى وأنت مقبل عليه مستزيد من امتثال أمره. أوصيكم ونفسي بإتقان الفرائض، أوصيكم ونفسي بأداء ما استطعتم من النوافل، أوصيكم ونفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا سمعتم خطيباً يقول عباد الله اتقوا الله، يعني أنه يذكرنا بترك الحرم وإتقان الفرائض وأداء ما استطعنا من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن أفاد واحدة من هذه الأربعة أو أكثر فهو مستفيد من خطب الجمعة، وإن لا فلا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخرج الإمام البيهقي بإسناد مرسل جيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجعت، فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال: يا عائشة، أظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم خاس بك؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ولكني ظننت أنك قبضت من طول سجودك. فقال: أتدري أي ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم. وأخرج بإسناد مرسل جيد أيضا عن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد في حقدهم حتى يدعوه. عنوان خطبة اليوم: واسلل سخيمة قلبي. سخيمة القلب أحقاده وشروره وآثامه. واسلل سخيمة قلبي، هذا دعاء نبوي شريف كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم به، يقول: يا رب، أذهب الران من على قلبي، والأدران التي على قلبي، والأحقاد التي في قلبي. ذلك لأن القلب المغمور بالحقد المشتعل بالكره بعيد عن نظر الله تعالى ومغفرته في ليلة النصف من شعبان، كما سمعتم في الأحاديث. من هنا أيها الإخوة، ذهبت لأكتب خطبة تكون تذكرة للغافل وتثبيتا للذاكر عن سلامة الصدر من الأحقاد. وطهارة القلب من البغضاء. وبينما كنت أفتش في المراجع وجدت الشيخ محمد الغزالي المصري المعاصر رحمه الله تعالى كتب في كتابه النافع خلق المسلم بحثا مؤلفا من 10 صحائف عن سلامة الصدر، فاخترت لكم منه ما تسمعون في هذه الخطبة، سائلا المولى أن يقع هذا الكلام في القلوب المثقلة فيداويها، وأن يمسح على النفوس المريضة فيشفيها، ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبركة يوم الجمعة وذكر الله في يوم الجمعة، وبفضل ليلة النصف من شعبان. أيها الإخوة، ليس أروح للمرء ولا أطرد لهمومه ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم القلب مبرئا من وساوس الحقد وأوزار الضغينة، إذا رأى نعمة تساق إلى أحد سواه سر له ورجى الله أن يزيده، وإذا رأى أذى يلحق أحدا يرثي له ورجى الله أن يزيله. وبذلك يحيى المسلم ناصع الصفحة، راضيا عن الله تعالى وعن الحياة، مستريح النفس من نزعات الحقد الأعمى. أخرج الإمام ابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ من أحسن واحد اللي قاعدين بالجامع؟ من أفضل واحد من الذين يسمعوننا؟ غدا إن شاء الله، إن شاء الله سنحيي ليلة القدر، من أفضل من سيحيي ليلة القدر؟ قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قلب طيب طاهر نقي على الفطرة، لا يحسد أحدا، لا يبغض أحدا، ليس فيه ضغائن لواحد من العباد. ربما عجز الشيطان أن يجعل من الرجل العاقل عابد صنم، ولكنه لا يعجز عن إيقاد نيران العداوة في قلبه ليغويه، فإذا اشتعلت استمتع الشيطان برؤيتها وهي تحرق حاضر الناس ومستقبلهم وتلتهم محاسنهم وفضائلهم. ذلك أن الشر إذا تمكن من الأفئدة ارتد الناس إلى حال من القسوة والعداوة، يقطعون فيها ما أمر الله تعالى به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أخرج الإمام مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون. أنتم مستحيل تعبدوا الشيطان، أنتم مستحيل أن تشركوا مع الله تعالى أحدا. إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم رضي أن يغر الصدور بعضها على بعض، أن يأز القلوب أزا حتى تحترق وتشتعل بالضغائن والأحقد. نعم، قد يحدث أن تشعر بإساءة موجهة إليك فتحزن لها وتضيق بها وتعزم على قطع صاحبها، لكن الله لا يرضى أن تنتهي الصلة بين المسلم والمسلم إلى هذا المصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. وفي رواية: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3، فإذا مرت به 3 فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. هذا الترقب والتوقيت بـ3 أيام هو فترة تهدأ فيها الحدة ويبرد فيها الغضب ثم يكون لزاما على المسلم بعد ذلك أن يواصل إخوانهم وأن يعود معهم سيرته الأولى، كأن القطيعة غيمة مرت فجاءت عليها ريح الإيمان فبددتها وصفى الأفق بعد عبوس. أيها الإخوة، الإنسان في كل نزاع ينشب أحد رجلين، إما أن يكون ظالماً أو مظلوماً. أي خصومة بينك وبين أخيك، بينك وبين جارك، بينك وبين شريكك، بينك وبين صديقك، بينك وبين زوجك، الإنسان في كل نزاع يشب أو ينشب أحد رجلين، إما أن يكون ظالماً أو مظلوماً. فإن كان ظالماً فينبغي أن يقلع عن جوره وأن يصلح سيرته وأن يعيد الحق لصاحبه ويطيب خاطره، وبهذا يبرأ من الأحقاد ويبرئ الآخرين. أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء منه فليتحلله منه اليوم. قبل ما يجي رمضان يا أخوان، قبل ما تجي ليلة النصف من شعبان، قبل أن تقبض تحلله منه اليوم، من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. ما لك مصلحة تظلم أحد تصفع الصفر بالآخرة. وأما إن كان الإنسان مظلوماً فقد رغب إليه الإسلام، إن جاءه أخوه معتذراً ومستغفراً ومعيداً للحق أن يمسح أخطاء الأمس بقبول المعذرة وأن يلين ويسمح. وبين الإسلام أن رفض الاعتذار خطأ كبير. في الحديث: من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل منه كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس. في رواية: من تنصل إليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض. نحن بشر يا أخوان، أنت لست معصوما وأنا لست معصوما، سأخطئ أنا وسأخطئ معك. إذا تبين لي خطأي وجئتك معتذرا وأعدت الحق إليك، اقبلني سامحني حتى تذهب هذه الأحقاد مما بين الناس. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. أيها الإخوة، هناك رذائل رهب الإسلام منها، وهي على اختلاف مظاهرها تعود إلى سبب واحد هو الحقد. فالافتراء على الأبرياء وتشويه السمعة وتغيير الحقائق والغيبة والنميمة وجرح المستورين والتلمس العيب للناس وسوء الظن وتتبع العورات والحسد واللمز وتعيير الناس والتطاول عليهم وشتمهم وذمهم والنيل منهم وغيرها كثير، مفردات ذميمة أصلها المشؤوم هو الحقد، لأنه حاقد عليه يغتابه، حاقد عليه يغير الحقائق، حاقد عليه يشتمه، حاقد عليه يوقعه في الرياب، حاقد عليه يشوه سمعته. وقد أوعد الإسلام الحاقدين الأشرار نار الدنيا والآخرة. هذا الحاقد ستشتعل النار فيه بالدنيا. الجلطة جاي، والسكتة القلبية جاي، والشلل النصفي جاي، عم يحترق. هذا في الدنيا، ثم في الآخرة نار أشد. أوعد الإسلام للحاقدين الأشرار نار الدنيا والآخرة، ووعد الأصفياء الأتقياء الأخيار جنة الدنيا والآخرة. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. هلأ حيفوت على الجامع رجل من أهل الجنة. قال: فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد تعلق عليه في يده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى، نفس الرجل عم يدخل كل يوم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. فقال الرجل: نعم. قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه ثلاث ليالي على فراشه، إذا تعار وتقلب ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أحتقر عمله، ما عم يشتغل شيء أكثر من عامة المسلمين، حافظ على صلاته، إذا تقلب بالليل يسبح يذكر. قال: كدت أن أحتقر عمله. قلت: يا عبد الله، إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت في الثلاث، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي بك، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني فقال لي: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. رفيقي طلع الأول خير، رفيقي نجح بالمادة أنا ما نجحت، الله يهني. رفيقي تجوز قبلي، الله يوسع عليه. جارنا حسن فرش بيته، الله يفتح عليه. أخي الله أكرمه بمنصب أنا ما أكرمني، الله يسره. قال: أنا صلاتي مثل ما شفت، على فرائضي وشيء من السنن، وفي الليل كما رأيت إذا تقلبت ذكرت، بس أنا قلبي نقي. قال عبد الله بن عمر: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. أيها الإخوة، يتحسس الإسلام النفوس بين الحين والحين ليغسلها من أدران الحقد الرخيص، وليجعلها حافلة بمشاعر أنقى وأزكى نحو الناس ونحو الحياة في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل سنة. الإسلام كل يوم بشع على قلبك شو الأخبار، وكل جمعة كمان وكل سنة، يريد أن يصفي قلبي وقلبك من الأدران، من الأحقاد، من الغل. خير إن شاء الله، أنا اليوم أصبت أحدا بالحسد، بركي بكرة بتحسن إن شاء الله، هالأسبوع بركي أسبوع الجاي بتحسن، هالشهر هالسنة بركي إن شاء الله هلأ نصف شعبان جاي. أما في كل يوم فقد أوضح الإسلام أن الصلوات المكتوبة لا يحظى المسلم بثوابها إلا إذا اقتننت بصفاء القلب للناس وفراغه من الغش والخصومات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان. أخين بيحضروا بالجامع متزاعلين، لا ترفع صلاته فوق رأسه شبرا. شيء خطير يا أخوان، بقى فتش قلبك، وإذا شايف في أحقاد وأنت السبب، أنت الظالم، حله بدون شيخ، بدون تحكيم، بدون محكمة، بدون لجنة تخمين، أنت حله. وأما في كل أسبوع فنظر الخالق في أعمال خلقه كل اثنين وخميس، ورحمته بهم إلا من تمسك بحقده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، يقول الله اتركوا هذين حتى يصطلحا، ما بيغفر لهم حتى يحلوا هالمشكلة التي بينهم. وأما في كل عام فهي ليلة النصف من شعبان التي نستقبلها مساء الغد إن شاء الله تعالى، فلا يظفر بخيرها إلا الأصفياء السمحاء، ففي الحديث إن الله عز وجل يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم. فمن مات بعد هذه المصافي المتتابعة اليومية والأسبوعية والسنوية والبغضاء لاصقة بقلبه لا تنفك عنه، فهو جدير أن يصلى حر النار، فإنما عجزت الشرائع عن تطهيره لا تعجز النار عن الوصول إلى قراره وكي أضغانه وأوزاره، عياذا بالله تعالى. يختم الشيخ الغزالي مقاله بقوله: البغضاء التي كرهها الإسلام هي التي تشب من أجل الدنيا وأهوائها، أما البغض لله والغضب للحق فشيء آخر. وليس على المسلم جناح في أن يهجر من يعتدون على حدود الله، وليس عليهم اللائمة في أن يكن لفعالهم البغضاء، بل إن ذلك من أمارات الإيمان الصحيح والإخلاص. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وختاما أيها الإخوة، أخرج الإمام الترمذي بسند ضعيف عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال: إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، يعني رحمته وفضله وجوده وخيره وبره وعطاؤه، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، وهي قبيلة مشهورة بكثرة الأغنام. نسأل الله العظيم أن يكرمنا في ليلة النصف من شعبان بعون وغياث وسلم وأمان وسلامة صدر وطهارة قلب ومغفرة ونجاة من النيران. اللهم هب أهلنا في غزة وفلسطين نصرا عزيزا ومددا رحيبا وفرجا قريبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.